إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله واسع الفضل والإحسان الكريم المنان، مضاعف الحسنات لأهل الإيمان وغافر الذنب للتائبين من العصيان، أحمده من إله أمر بالإنفاق ووعد بالمزيد والخلف للمحسنين الشاكرين. قريب مجيب يستجيب لمن دعا، جواد إذا أعطى عطى إذا أعطى العطى يتجزل، يسح من الأحسان من الإحسان سحا على الورى، وهوب كريم محسن متفضل. أسأله تعالى في هذا الشهر العظيم أن يعتق رقابنا من النار، وأن يجعلني وإياكم جميعا من المقبولين الفائزين. أيها الإخوة المؤمنون، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الجود في رمضان من خلق نبينا صلى الله عليه وسلم ومن هديه، ومن الجود الذي ينبغي للمسلم أن يعود نفسه عليه الإنفاق في سبيل الله. هذه العبادة العظيمة التي لم تنل حقها من المسلمين فعلا، لا سيما المسيرين منهم، حتى صار المنفق منهم يشار إليه بالبنان. أليس غريبا أن تكون النفس سخية إذا كان الأمر يتعلق بشهوة ما؟ مئات بل عشرات الآلاف تنفق، عشرات بل مئات الآلاف تنفق من أجل تحصيلها، ولكن النفس ذاتها تأبى وتجفل إذا كان الأمر مبلغا بسيطا في سبيل الله، مع أن ذلك المبلغ البسيط قد يكون سببا لنجاتها من النار ودخولها الجنة. في حديث عبد الرحمن ابن سمرة مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم قال فيما حكى للصحابة عن رؤيا رآها، قال: ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشررها، يتقي وهج النار وشررها، فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظلا على رأسه. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ويقول أيضا جل من قائل: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإذا كان من جود يكسر شح النفس ويملأها نورا وطيبا وسخاء، فلا أجدر من جود النفس في رمضان. وإذا تكرر التحذير من التسويف والتأخر عن الإنفاق في أكثر من آية، دل ذلك على شيوع هذه الخصلة بين الناس، خصلة التسويف. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال تعالى ردا على تلك النفس التي طلبت الإمهال يوم لا يجد الطلب، قال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إن في التأخر عن الإنفاق مذمة، فكيف بالعزوف عنه والشح عنه؟ وأسوأ من ذلك، كيف بالشح في شهر الجود والعطاء؟ معاشر الإخوة، لقد ذكر الله لنا في كتابه صنفا من الناس على سبيل الذم لنحذر من طباعهم وعاداتهم السيئة، ومنها الإمساك عن الإنفاق. فقال سبحانه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ويقبضون أيديهم أي عن الإنفاق، لا يستطيع أحدهم أن يمد يده إلى جيبه، وتعجز يده عن فتح محفظته ليتصدق. وإذا تخلق المسلم بخلق الشح هذا خسر ولم يربح. معاشر الصائمين، هناك وعدان، وعد الله ووعد الشيطان، فلنختر أحدهما. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أيليق بمسلم أن يحتار في اختياره بين وعد الله تعالى ووعد الشيطان؟ إذا أنفقت فقد قبلت وعد الله، وإذا أمسكت عن الإنفاق قبلت وعد الشيطان. ولقد وعد الله تعالى بالخلف لمن أنفق، فقال سبحانه: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. في صحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. دعاء يوميا: اللهم أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ثم إن الإنفاق فضلا عن الوعد له بالخلف بما هو أعلى وأسمى، فيه أيضا بركة للمال ذاته. يقول سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ليس 700 ضعف، بل يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. في سنن الترمذي وغيره من سعيد الطائي أنه قال: حدثني أبو كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: ما نقص مال عبد من صدقة. الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض، إذ رأى سحابة فسمع فيها صوتا: اسق حديقة فلان. فجاء ذلك السحاب فأفرغ ما فيه في حرة، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيه ثلثه. هكذا يرزق الله المنفق من حيث لا يحتسب. اسق حديقة فلان باسمه، يا سبحان الله. هكذا تبارك الصدقة مال صاحبها وحياته، وهو ما يحس به المنفق في العديد من أوجه حياته. أيها الإخوة، الصدقة برهان، كما صح في مسلم من حديث أبي مالك مرفوعا قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان. الصدقة برهان، الحديث صدقة برهان على صدق إيمانه، إيمان العبد برهان على وجود حلاوة الإيمان في حياته، لأنه قدم ما يعز عليه ويحبه من مال رجاء ما هو أعز إليه وأحب، رضوان الله تعالى. كما قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي أنهم يمنعون أنفسهم من التردد في الإنفاق في وجوه البر، ولا يتركون مجالا لخواطر الشح. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الصدقة برهان على حب الله تعالى وطيب النفس بالإنفاق. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وهي كذلك برهان للمنفق يوم القيامة، بل تظل صاحبها يوم القيامة، وهي الصدقة سبب للشفاء من الأمراض. وإن كانت صدقة جارية أكسبتك الحسنات وأنت في قبرك، والصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار، وهي تطهر النفس وتزكيها. هذه بعض مزايا الصدقة. أيها الإخوة، إنها دعوة صادقة لنعود أنفسنا على الإنفاق فنحن في شهر الإنفاق، ولنعود أنفسنا على الجود فنحن في شهر الجود، ولنكن على يقين بأننا إذا أنفقنا فإنما ننفق لأنفسنا. هذا الذي تتصدق به على الفقير والمحتاج إنما هو لك في نهاية أمره، لمصلحتك. يقول الله تبارك وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أما التسويف فليس من دأب السابقين بالخيرات. في الصحيحين عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أما وأبيك لتنبأنه، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فإنما قام به بعض أفراد الفئة الضالة من الخوارج من الاعتداء الغادر على رجال الأمن في منفذ الوديعة بمحافظة شرورة الجمعة الماضية، وقتلهم عددا من رجال الأمن أولئك عمدا في نهار رمضان، متجاهلين الوعيد الشديد الذي توعد الله به من يقتل مؤمنا واحدا، فكيف بأكثر من هذا العدد، حيث قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الجرم الشنيع هو من أشد أنواع الاعتداء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أخرجه البخاري. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. والعجب من هؤلاء أنهم سلم على الصفويين الحوثيين في اليمن، سلم على الصفويين في العراق وإيران، بل سلم على كل الناس إلا على المسلمين المجاهدين وغير المجاهدين. وهو مصداق وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم، حيث جاء في البخاري من حديث أبي سعيد في واقعة توزيع الغنائم في حنين قال أبو سعيد: فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، فقال: اتق الله يا محمد، اتق الله يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: من يطيع الله إذا عصيته؟ فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل قتله أحسبه خالد ابن الوليد، فلما ولى قال: إن من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذه هي أصولهم. فإذا كان جدهم هذا يستكبر على النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أنه أفضل منه في الفهم والأمانة، أنه أفضل من رسول الله في الفهم وفي الأمانة، فكيف ينظر إلى من هو إلا من هم دونه من علماء الأمة ودعاتها؟ كيف؟ إن من سماتهم أنهم لا يقبلون بالنقاش ويستكبرون على الحق، لأنهم في ظنهم دائما على صواب وغيرهم على باطل. ثم بعد هذا يرفعون راية التوحيد. أي توحيد هذا؟ قال ابن حجر معلقا على قتلهم للصحابي عبد الله بن خباب وامرأته، أولئك الخوارج، وتركهم لليهودي لأنه من أهل الذمة، قال: وذلك أن الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة، فقالوا نفي لهم بعهدهم وتركوا قتال المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين، وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم. وكفى أن رأسهم رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ونسبه إلى الجور، نسأل الله السلامة، يقوله ابن حجر. قال ابن هبيرة: وفي الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى. سبحان الله، كيف ابتلت الأمة بأمثال هؤلاء. ما يسمى بالقاعدة وما تفرع عنها من فرق مكفرة كداعش وغيرها لا يعرفون إلا منطق النار مع المسلمين، فإما أن تكون معهم أو تكون مرتدا خارجا عن الإسلام. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء وطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. تأملت في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، فقلت: نحن نصلي ولله الحمد منذ أن هدانا الله ونحن نصلي، نؤدي الصلاة لأنها ركن من أركان الإسلام، ولأنها العهد الذي يكفر الإنسان بتركه، كما في الحديث: من تركها فقد كفر. نحن نصلي لأن الصلاة مفروضة علينا، ولأننا مكلفون بأدائها، وكلها أسباب جديرة ومطلوبة، ولكن لماذا لا نضيف سببا آخر يكاد يكون مفقودا؟ لماذا لا تكون الصلاة أنسا وسعادة كبرى في حياتنا كما كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرت بها عينه؟ لماذا لا نسعى لأن نستمتع بالصلاة فيما تبقى من حياتنا؟ لماذا لا نجتهد فنحاول أن نجعل الصلاة متعة ولذة؟ لقد ألفنا أداء الصلاة كما نؤديها فترة طويلة جدا من حياتنا، حتى أصبحت أشبه بالعادة الرتيبة، لا تكاد تتغير في طولها وهيئتها، لا بل حتى سورها القصيرة التي نقرأها بعد الفاتحة ثابتة لا تتغير، تأتي بطريقة آلية تلقائية. وفي طبيعة البشر كل ما هو عادة مألوفة رتيبة يصعب تغييرها، ولذا فإن الأمر ما دام أصبح عادة مألوفة مستحكمة فإنه يستدعي جهدا كبيرا قبل وأثناء الصلاة، يستدعي مثابرة وإصرارا وعزما وصبرا، وما يلقاها إلا الذين صبروا. معاشر الإخوة، مما يعين على تحويل الصلاة إلى متعة ونعيم روحي التفكر في الدنيا وزوالها. ها أنت ترى بأم عينيك الأرض وهي تدور تحت قدميك بفصولها الأربع، كأنما تعد معها لحظات العمر وفصوله المتوالية. فكم ربيعا شهدت، وكم خريفا مر بك، وكذا الشتاء والصيف، وكلهم مروا على من قبلنا من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، وما زالت الشمس تجري وتدور، والأرض تجري وتدور عاما بعد عام، حتى يأذن الله بوقوفهما، وحينها تبدأ الآخرة، الآخرة التي لا نهاية لها ولا انقضاء. ويعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدر الدنيا فيهون منها قائلا: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه، وأشار إلى السبابة، في اليم فلينظر بما يرجع. لا شيء، دنيا كلها لا شيء في مقياس الآخرة. أخرجه مسلم في صحيحه: إنه كلما أدركت ضحالة الدنيا وزوالها في مقابل الآخرة الباقية الدائمة عظمت الصلاة، لأن الصلاة من روح الآخرة وروحها. الصلاة باقية لا تفنى، طبيعتها أخروية، ولذا فإنها تظل تنعمك حتى في قبرك، حتى في قبرك، وتنافح عنك. ففي صحيح الترغيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع خفق نعالهم حتى يولون مدبرين، أو حين يولون مدبرين. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، أولا الصلاة عند رأسه في قبره، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. لم يضيعها فحفظته، ليس هناك ثغرة من قبلي. الصلاة تنافح عنك، وتكون لك نورا وبرهانا في المحشر، يوم يبحث الناس عن النور فلا يجدونه، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. في سنن أبي داود من حديث بريدة قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وفي الجنة ترفع الصلاة من منزلتك درجات ودرجات، نسأل الله من فضله. الصلاة أخي المؤمن تأتيك بنسيم الجنان وأنت على الأرض قائم في محرابك، تشم منها رائحة الجنة. الصلاة تسحب لك الآخرة وتضعها بين يديك، ولذا حين تصلي لربك فعش الآخرة في حياتك، في صلاتك، عش الآخرة في صلاتك، لأن الصلاة من الآخرة. اقطع نفسك عن الدنيا في الصلاة، اقطع نفسك عن الدنيا وعلائقها، والله سوف ترى الفرق. لما سئل حاتم الأصم عن صلاته وصفها وصفا أخرويا، ونقل نفسه إلى عالم الآخرة، هكذا هي طبيعة الصلاة. قال: أقوم إلى صلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي، والصراط تحت قدمي، والجنة عن يميني، والنار عن يساري، وملك الموت على رأسي، وأظنها آخر صلاة أصليها. وصف أخروي. أيها الإخوة، يا من آمنتم بالله ربا وإلها واحدا، إن الصلاة تبدأ من حين سماع النداء الأوحد، نداء السماء، الأذان، الأذان، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لسنا الوحيدين في استقبال هذا النداء الرباني، لا، إنما هو محل شهادة الكون كله. الكون في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النداء يعلن عن دخول وقت الصلاة ويرفع من شأنها كشأن كل معظم. المعظم يعلن عن وصوله قبل أن يدخل القصر، فالنداء بمثابة التنبيه عن دخول وقت الصلاة. الركن الثاني من أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. وهذا النداء الجميل يسبح في فضاء الأرض ويسمع كل من فيها من حي وجماد على قدر صوت المؤذن. وما يزال الكون يسبح بحمد الخالق منذ أن بدأ الخلق، يقول سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويقول سبحانه: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحن. ويقول سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سجود وتسبيح يشترك فيه الكون بموجوداته كلها، حتى الجبال يسبحن مع نبي الله داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير يسبح معه: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا سبحان الله، الكون كله يسبح بحمد الخالق البارئ ويسجد له ويعظمه ويخاف. الكون كله بملائكته وإنسه وجنه وجباله وأشجاره وبحاره وحوته، بل وكواكبه وأجرامه الشاسعة، الكل يسبح بحمد الله. وبهذا يظهر جمال المؤمن، إذ هو منسجم مع الكون يسبح معه ويسجد معه لله الخالق. ألا ترون بعد هذا المشهد الرائع، هذا المشهد الرائع للكون المسبح الساجد، مدى نشاز الملحد عنه؟ ألا ترون شذوذ المعرض عن الصلاة؟ إنه يمزق وحدة العبادة في الكون. إن الذي لا يصلي جسم غريب يخالف الكون كله. هكذا ينبغي أن ننظر إلى الصلاة، هكذا ينبغي أن نحبها أو أن نعظمها. إنها مدخلك على الآخرة، إنها حديثك الحميم مع ربك ومولاك، إنها العبادة الوحيدة التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من ربه جل وعلا بلا واسطة من جبريل عليه السلام. فأي قدر بعد هذا القدر، وأي مكانة بعد هذه المكانة؟ أيها الإخوة، إذا شرعت في الوضوء فاعلم أن ذلك من تعظيم الصلاة، وأنك بوضوئك تستعد لدخول النور. النور، فالصلاة نور، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. سئل الحسن البصري: ما لأهل الليل وجوههم حسنة؟ قال: خلوا بالله، أي في صلاة الليل، فألبسهم نورا من نوره. وإذا أقبلت على الصلاة ماشيا إلى المسجد فاعلم أنك قادم على ربك. قادم على ربك، إنه قدوم مبارك. ولذا قال ابن مسعود وهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعها بها درجة، ويحط عنه بها حسنة، ويحط بها عنه سيئة. قدوم مبارك بخطواته قبل أن تصل إلى المسجد. إنك قادم على ربك، فكيف سيكون قدومك بجسمك فقط أم بجسمك وإيمانك ويقينك وحبك لمولاك؟ وإذ ذاك استشعر قوله تعالى فيما حكاه نبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي كما في صحيح البخاري: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أنت تقدم على ربك، ما أكرمك يا رب؟ وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله غني عنا وعنا أجمعين، لكنه رحيم ودود، يقبل على عبده المؤمن أشد من إقبال العبد إليه. مهما كان العبد مقصرا مذنبا، فقد جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا سبحان الله، ما أحلمك يا رب، وما أرحمك وما أكرمك. تأمل واستشعر هذا الود الإلهي وأنت تمشي إلى المسجد. تأمل، تفكر، تأمل في معناه وأنت قائم تصلي لربك. واعلم أنك أنت المحتاج، وأنك أنت الرابح، وأنه سبحانه واسع الرحمة، بل وسعت رحمته كل شيء. فإن وفقت، إن وفقك الله ودخلت المسجد قبل إقام الصلاة، فما أسعدك، ثم ما أسعدك، لأنك شهدت المؤذن وهو يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. من يقيمها؟ رواد بيت الله الكرام. ومن يشارك في شرف إقامتها معهم؟ أنت. نعم أنت. يا له من شرف، فلعلك ترجو أن تكون في ركب رجال المسجد، في قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لعلك ترجو أن تكون منهم، فتصف قائما مع إخوانك، وتهدأ أركانك، وتطأطئ برأسك نحو موضع السجود، وتتجه مستقبلا قبلة الإسلام التي تجمع شتات القلوب. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إنك تتوجه بوجهك نحو الكعبة وأنت لا تراها، لا تراها بعينك، ولكن قلبك يراها، لأن رسمها محفور في قلبك. فأينما كنت وحيثما حللت أو ارتحلت توجهت إليها في صلاتك. فيكبر الإمام تكبيرة الإحرام معلنا الدخول في الصلاة، فتكبر وراءه طاعة لله ورغبة في التقرب إليه ومناجاته ورفع الشكوى إليه. وحينها في تلك اللحظة، حينها في تلك اللحظة عندما تقول الله أكبر، احذر، احذر من لفتات الدنيا ومشاغلها وذكرياتها أن تهجم على قلبك في ذلك المقام المقدس، في ذلك المقام المقدس وأنت بين يدي الله تعالى. احذر، فالوقت في ذلك المقام ليس لها، والفكر ليس بها، فأنت في جو الصلاة تطل على الآخرة لا على الدنيا. فاجعل الدنيا خلفك والآخرة بين عينيك، وجاهد نفسك على ذلك، جاهدها، فإن النفس جموح تتفلت تحاول الهروب من جو الخشوع طوال ثواني الصلاة ودقائقها، لكنك بعون الله ثم بإصرارك تستطيع إعادتها للجادة، لجادة العبادة مرة بعد أخرى. وما يزال الإنسان يجاهد نفسه في الصلاة. وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه. فهل يليق بمناجي ربه أن ينصرف بقلبه بعيدا أثناء مناجاته؟ أيليق به أن يكرر أذكار الصلاة بلسانه وقلبه شارد عن معاني تلك الأذكار؟ لا يليق. عسى الله أن يجمعنا بكم لنكمل ما تبقى من كلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وتقبل منا أجمعين. اللهم ألف بيننا وبين إخواننا المسلمين الموحدين. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في الشام والعراق واليمن وليبيا وكل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم شد أزرهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم دمر أعدائهم تدميرا. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام. اللهم رد كيد المنافقين في نحورهم، وأعلي راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا زلاتنا، وارحمنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.